السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. ثم أما بعد، فبسرعة أيها الكرام، نحاول الليلة بإذن الله جل وعلا أن نتمم فقه الصيام. ويتحدثنا في اللقاءين الماضيين يوم الأربعاء الماضي والذي قبله عن فقه الصيام، يعني بطريقة أحاول أن أبسطها، فيعني حتى أستطيع أن أتم الليلة بإذن الله جل وعلا بقية فقه الصيام، على أن يكون الأربعاء القادم بإذن الله تعالى يوم الأربعاء القادم يكون فتاوى للصائمين. نحاول يعني أبحث في الكتب القديمة والجديدة عن الفتاوى، لا سيما التي تقابل المسلمين الآن، فتاوى تقابل المسلمين الآن، يكون اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا عنها، والذي بعده اللي هو الأربعاء الأخير من شعبان اللي هو قبل رمضان يكون بعنوان كيف نغتنم رمضان. وأسأل الله تعالى أن يسلمنا لرمضان، وأن يسلم إلينا رمضان، وأن يتسلمه منا مقبولا مغفورا لنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. مبطلات الصيام، إيه اللي بيفطر الصائم، اللي يبطل صيام الصائم؟ مبطلات الصيام تركوا في اللقاء الماضي إن هما نوعين، نوع يبطل الصيام ومعه القضاء، يعني الصيام اليوم تبقى فطرت فيه يبقى عليك القضاء، ونوع تاني يبطل الصيام وعليك القضاء وعليه الكفار، يبقى نوع يبطل ومعه القضاء، والنوع التاني يبطل ومعه القضاء ومعه الكفار. الكفارة دي اللي هي هتيجي معانا كفارة الجماع في رمضان، وده الحاجة الوحيدة كما هو أو ما هو عليه جماهير أهل العلم. فما يبطل الصيام ومعه القضاء والكفارة هو الجماع، الجماع فقط، الجماع فقط، يعني كل ما يبطل الصيام مع القضاء بس، إلا الجماع مع القضاء والكفار. وابتداء في نقطة مهمة جدا، إن اللي يعمل أي حاجة من مبطلات الصيام في نهار رمضان يجب عليه أن يتوب إلى الله، لأن ده ذنب. عمل مبطل من مبطلات الصيام يبقى فطر نفسه في رمضان، يبقى عليه التوبة من هذا الذنب. اثنين، لابد أن يمسك بقية اليوم، يعني كما سأتي معنا، واحد مثلا وقع في الاستمناء، عافانا الله وإياكم، كما يقع يعني كثير من الضائعين من الشباب فيه. طيب هذا يفطر، طيب فطر بقى خلاص، يكمل أكل واحد غدا عند محمدي ولا يتعشى عند، لا لا خلاص، لازم يمسك بقية اليوم، لازم يمسك يعني يكمل صيامه بقية اليوم ويعيد اليوم، وعليه ذنب يبقى لازم يتوب ويستغفر. فبالنسبة للي عليه القضاء والكفارة مع إبطال الصيام هو إيه؟ طبعا كلكم لسه يعني ما ربنا يزوج الشباب والفتيات يا رب. فالجماع، الجماع في رمضان لا في غير رمضان، يعني الجماع في رمضان مش في غير رمضان، حتى لو انه بيقضي رمضان، واحد كان مسافر مثلا وفطر يوم وبعدين جه يقضي اليوم دون في ايام من شوال مثلا، ففي اليوم ده جامع امرأته وهو صايم قضاء لرمضان، يبقى عليه الكفارة ولا معلهوش؟ لا معلهوش، يبقى هو في رمضان فقط، في رمضان فقط، يبقى الكفارة في صيام رمضان في أيام رمضان لا في قضاء رمضان. كذلك لابد لهذا المجامع حتى يكون عليه كفارة، لابد أن يكون عامدا، يعني بقصد ذاكرا غير ناسي، يعني هو فاكر، ما ممكن واحد يكون نايم على السرير مع زوجته ويقوم نايم مثلا بين الظهر والعصر، يبقى لا، يبقى فاكر ان هو نايم بالليل يجامع امرأته وبعدين يفاجأ ان ذاكر في النهار، يبقى ده ناسي ولا فاكر؟ ناسي أو مخطئ يبقى ليس عليه كفارة. ديننا سهل يا أخواننا، وحديث المفروض تحفظه، أو قبله آية من قول الله جل وعلا آخر سورة البقرة، ربنا يقول إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للصحابة أو الصحابة دعوا ربنا هذا الدعاء، فالنبي ذكر للصحابة ربنا قال إيه، يعني الصحابة قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله نعم نعم، وفي رواية قد فعلت قد فعلت، يعني احنا بندعي ربنا ما يؤاخذناش بما نسينا وأخطأنا. ربنا عز وجل كريم استجاب وقال نعم أو فعلت أو استجبت إلى آخر السورة. أنا عاوز بس النهاردة مستعجل، فإن شاء الله اللقاء القادم إجابة كله على الأسئلة، إجابة اللي عنده أسئلة حضره إن شاء الله تعالى. نبلع يبقى لازم يكون عامد وذاكر غير ناس، والرجل والمرأة سواء إذا كانت المرأة موافقة، يعني رجل جامع امرأته الكفارة للرجل لوحده ولا رجل المرأة؟ لو المرأة مطاوعة موافقة وعرفت النية في رمضان وذكر النية في رمضان وطاوعت الرجل يبقى عليها الكفارة، وإن كان في قول تاني لكن عليه الجمهور جماهير أهل العلم إنها عليها كفارة مثل الرجل. فبعض العلماء قالوا لا المرأة ما عليهاش، بدليل إن الرجل اللي جامع امرأته في نهار رمضان لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وعرض على النبي ما حصل له، النبي ما قالوش طب وزوجتك كمان تعمل الكفارة، فاستنبط بعض العلماء قالوا يبقى الكفارة لمين بس؟ للرجل مش المرأة، لكن هذا قول مردود وقول الجمهور أولى. أنا معلش بحاول أذكر لك بعض الأقوال عشان يبقى عندك ساعة في ذكرك. القول الراجح الخلاصة إن المرأة الموافقة المطاوعة مثل الرجل، مثل الرجل. ليه؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش للمرأة ليه؟ ما قد تكون المرأة مثلا عندها عذر، قد تكون المرأة حامل، قد تكون مثلا قد مسافرة، أي عذر. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل الذي زنى من الصحابة من الأعراب زنى، لما جه النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي زنى ده مش لازم بيزني مع امرأة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش طب فين اللي انت زنيت معاه هاتها هي كمان، ما سألوش. ليه؟ الأصل الستر، الأصل الستر. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما سألش، ما سألش قد تكون زوجته لها عذر، قد تكون زوجته لها عذر، فعند ذلك له أو عليه الكفارة، والمرأة المطاوعة عليها كذلك كفارة، وهذا الذي عليه الجمهور. فالعلماء يقولوا إن يشترط أن يكون في رمضان لا في غير رمضان، ولو حتى كان يقضي غير رمضان فلا كفارة عليه، أن يكون عامدا ذاكرا، الرجل والمرأة سواء إذا كانت موافقة، أنزل أو لم ينزل، يعني لو جامع ولم ينزل المني مع ذلك عليه كفارة، في كبر أو دبر، مع أن إتيان المرأة في الدبر حرام معروف، لكن هذا أيضا حرام، فينبغي عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يمسك بقية اليوم وأن يقضي هذا اليوم في بعد، وأن يصوم الكفارة. هنقولها لكم دلوقتي الكفارة هي إيه اللي عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة أتاه رجل فقال يا رسول الله هلكت، يا رسول الله هلكت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بك؟ إيه اللي حصل يعني؟ إيه اللي أهلكك؟ قال يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم، يعني جامع امرأته وصائم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تجد عتق رقبة؟ شوف بقى دول ثلاث حاجات ثلاث درجات، هل تجد عتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ شهرين متتابعين، شهرين هجريين مش ميلاديين، شهر هجري مش ميلاد، لأن الميلادي ممكن يكون 30 أو 31، إنما الهجري يا 29 يا 30، فشهر هجري. وحتى من فضل الله جل وعلا افرض الانسان في خلال الشهرين دول سافر، هل يجوز له ان يفطر ولا يصوم؟ العلماء قالوا يجوز له ان يفطر ويتم بعد الرجوع، لان ربنا اسقط عنه الصيام حين الفريضه، فمن باب اولى حين الكفاره، وكلاهما واجب. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: هل تجد عتق رقبه؟ قال: لا. هل تستطيع، السؤال الثاني، فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال النبي عليه الصلاه والسلام: فهل تجد اطعام 60 مسكينا؟ يعني تقدر تطعم 60 مسكين؟ قال: لا. مش عارف امال هو عاوز يعني، مش عارف يعمل الحاجات دي كلها، وكمان رايح فكل سؤال النبي يساله يقول له لا. فسابوا النبي شويه، قعد شويه في المجلس كده، والنبي يعني قاعد يتكلم مع اصحابه او اي حاجه وسابه. وبعدين اتي للنبي عليه السلام بعرق فيه تمر. عرق يعني مثلا زي عنقود عنب كده، في حبات عنب. بالنسبه للتمر لما بتاخد حته كده من فيها تمر اسمها عرق. يعني مثلا عود مثلا في حوالي مثلا 100 تمره مثلا. فأتي للنبي عليه السلام بعرق فيه تمر، فقال النبي عليه السلام: اين السائل؟ فين اللي كان بيسال عن يعني كفاره اتيان المراه في نهار رمضان؟ اين السائل؟ قال: ها انا يا رسول الله. قال النبي عليه السلام: خذ هذا فتصدق به. العلماء قالوا: اذا يجوز ان يعانى من يريد الكفاره. يعني انسان مثلا لو قادر يصوم، وطبعا ما فيش اعتق رقبه، يبقى يصوم، ما مش قادر يصوم ولا في اعتق رقبه، المفروض يطعم 60 مسكين. طب 60 مسكين هو معاه فلوس، يجوز ان واحد يساهم معاه ويديله فلوس عشان يعمل. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابه: خذ هذا فتصدق به. يعني مثلا العود فيه 60 تمره، يبقى كل تمره الواحد وخلاص، هيعمل ايه؟ فخذ هذا فتصدق به. شوف بقى، فقال الرجل: على افقر مني يا رسول الله؟ النبي يقول له: خذ تصدق بقى. قال: تصدق بقى على افقر مني؟ ده ما فيش افقر مني. فوالله، مين اللي بيقول؟ الرجل بيقول: على افقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها او لابتيها اهل بيت افقر من اهل بيتي. بيقول: يا رسول الله تصدق على مين؟ ده من بين المدينه كلها، من الشمال للجنوب او من الشرق للغرب، ما بين دفتيها او لابتيها مفيش بيت افقر من بيتي. انت بتقول لي هتصدق على افقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر من اهل بيتي. فضحك النبي، اضحك بقى، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه، ثم قال النبي عليه السلام: اطعمه اهلك. يعني شوف الدين، يعني عمل اللي عمله في نهار رمضان، وبعدين ما الثلاثه مش عارف يعملهم، وبعدين روح وجيبوا عمران كمان. فالنبي عليه السلام كان دائما يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وكان النبي عليه الصلاه والسلام اذا عرض عليه امران اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، ما لم يكن اثما. فالكفاره دي، طيب الكفارة دي على الترتيب ولا على التخيير؟ فاهمين؟ على الترتيب ولا على التخيير؟ يعني ايه؟ يعني ايه سؤال؟ طب بترفع ايدك ليه؟ ايوه، الترتيب يعني هل الاول اعتق الرقبة ولو ما لقاش يبقى يصوم 60 يوم، ولو ما قدرش يبقى يطعم 60 مسكين، ولا دي او دي او دي؟ التخيير. قول الجمهور، قول على الترتيب، قول جمهور اهل العلم هو الصحيح، هو الصحيح قول الجمهور على الترتيب. يعني الاول عتق رقبه، ما لقاش يبقى طبعا الاشد صيام 60 يوم، فده يعني تنكيل او تشديد عليه. ما لقاش او ما قدرش يبقى ساعتها يطعم 60 مسكين على الترتيب، وهو قول الجمهور. لكن رأى الإمام أحمد في رواية عنه والإمام مالك إنه على التخيير، قال لأن الحديث، بعض الحديث وارد بلفظ أو، في رواية الحديث وردت بلفظ أو، فقال على التخيير، لكن قول الجمهور إنه على الترتيب. طيب بيقولوا بقى، طب لو جامع في يوم واحد مرتين، لو جامع في يوم واحد مرتين يبقى يصوم 120 يوم او يطعم 120 مسكين ولا مره واحده بس؟ احسنت، هو جامع يبقى بطل اليوم صح؟ بطل جامع تاني خلاص، جامع تاني خلاص، يبقى هو امسك لكن ده مش صيام رمضان، يبقى ليس عليه. وهذا اجماع من العلماء، ده اجماع، ونترك بكده كلمه اجماع غير جمهور، يعني اجماع يعني ما حدش معتبر اختلف، انما الجمهور يعني مثلا ائمه الاربعه اكثر ائمه، ان ممكن بعضهم يكون خالف الجمهور، فده اجماع. اذا جامع مرتين في يوم واحد فهي كفاره واحد. طب لو جامع ثم كفر ثم جامع، يعني مثلا واحد جامع في نهار رمضان وبعدين اعتق رقبه، طبعا دي مش موجوده في 60 يوم او كده، لكن اعتق رقبه وبعدين جامع تاني، بعض العلماء يقول عليه كفاره ثانيه، عليه كفاره ثانيه، لكن طبعا دي ربما تكون يعني على ارض الواقع بالنسبه لنا صعبه جدا، لان عشان يعني يكفر يا 60 مسكين يا 60 يوم. طيب العلماء يقولوا طب لو جامع وله رخصه، يعني مسافر وهو صايم وهو مسافر وجامع، يعني هو مسافر بس لسه صايم رمضان، يصح الصيام بتاعه ولا ما يصحش؟ يصح. طب لو جامع وهو صايم في رمضان وهو مسافر، الله يبارك فيه، هو له رخصه انه يفطر، ففطر بس بطريقه غير ادخال الطعام في الفم، يعني افطر بس بطريقه غير طريقه ادخال الطعام في الفم، اللي هي طريقه اللي وقع بها دي. فلو انه مريض او مسافر فلا اثم عليه ولا كفاره. طيب في حاجه تتعلق بمساله الجماع، يبقى احنا خلصنا الان ان الجماع عليه الكفاره، قول الجمهور ان هي على التخير ولا على الترتيب؟ على الترتيب، دي الخلاصه. مما يلحق بهذا الامر العلماء يقولوا طب اذا ما هو حكم مقدمات الجماع؟ المعانقه والقبله والمباشره، كلمه المباشره يعني ما يمس البشره البشره، فحكم ده ايه؟ اذا كان دون الفرج يعني لم يجامع لكن بيعانق بيقبل بيعمل اي حاجه من هذا القبيل، الكلام ده موجود في كتب الفقه، حكمه ايه؟ طيب ليس عليه شيء، ولا ممكن نقول الشاب يفرق عن الشيخ الكبير؟ نعم. طيب اولا المباشره والمعانقه والقبله دون الفرج لا اثم عليه ولا كفار، لا اثم عليه ولا كفار، وهذا يرى الجمهور انها لا تفطر. وحديث عائشه رضي الله عنها في الصحيحين البخاري ومسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. اسمع بقى في زياده في الحديث، وكان املككم لاربه، يعني النبي اصلا كان بيملك نفسه، يبقى اللفظه دي تفهم منها ايه؟ ايوه الله يبارك فيه، تفهم منها ان اللي يملك اربه اللي يقدر يتحكم في نفسه يجوز له ان يقبل او ان يباشر. طب اللي ما يقدرش وممكن يقبل فيعني ينزل منه المني، يبقى نقول له ايه؟ لا امسك، امسك. فكلمة عائشة كانت وكان املككم لاربه خلتنا نقف ان احنا نفرق بين اللي يملك اربه والذي لا يملك اربه. لكن هناك حديث، حديث عمر في سنن ابي داود باسناد صحيح، ان عمر بن الخطاب، طبعا عمر بن الخطاب كان شاب وكان قوي ايام النبي عليه الصلاه والسلام، قبل وهو صائم، فاتى الى النبي عليه الصلاه والسلام وقف امامه وقال يا رسول الله اتيت امرا عظيما، اتيت امرا عظيما، قال وما هو؟ قال عمر قبلت وانا صائم. شوف ده يعني ورع سيدنا عمر رضي الله عنه وانا الصحابه اجمعين، قال له انا قبلت وانا صائم وده امر كبير. فجاء للنبي عليه الصلاه والسلام الى المدرسه الى الرحمه المهداه صلى الله عليه وسلم فقال النبي ذلك، فقال النبي عليه السلام: أرأيت لو تمضمضت، أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ يعني قال له لو أنت تمضمضت وأنت صائم في حاجة؟ أنت اللي تقول تقوى للنبي اللي قال، أنا لسه ما قلتش كلام النبي. لو أنت تمضمضت وأنت صائم، العلماء قالوا اللفظ ده فهم من الصحابة إن يجوز للصائم إن يتمضمض بماء، وإن شاء الله هيجي في الفتاوى بتاعتنا بترى كثير من الناس لما يتوضى فواقف قدام الحوض قاعد يبصق، طول ما واقف بعد الوضوء قاعد يبصق عشان ينشف ريقه خالص، يرجعه زي قبل الوضوء. لا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اتوضيت خلاص، انت يعني اتوضيت تمضمضت بصقت اثناء الوضوء صح، لا يشترط لك بعد ذلك انك تقعد تبصق كثيرا، لا يشترط، بل يجوز لك ان كنت تملك نفسك، عشان برضه ما نفتحش الباب، يجوز لك إن كنت تملك نفسك إنك تتمضمض في نهار رمضان، يجوز لك. وإن شاء الله هتيجي في سؤال معانا إن شاء الله يوم الأربعاء القادم يعني تفصيل في هذه المسألة. لكن قال النبي عليه السلام: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قال عمر: لا بأس بذلك. قال النبي عليه السلام: ففيما؟ طيب ما أنت يعني الآن ليه؟ يعني النبي بيقول له ان المضمضه بالميه زي القبله صح، المضمضه بالماء زي القبله بالضبط، فان طالما انك بتملك ان الماء ما ينزلش الى جوفك، وانت كذلك بتملك انك لو قبلت لا لو يخرج المني منك، يبقى لا باس بذلك. فقول الجمهور بان القبله والمعانقه والمباشره لا تفطر الصائم، بعض العلماء كرهها، كرهها، وبعض العلماء خصص الكراهية إن خشي الإنزال. ليه؟ لحديث رواه أبو داود بإسناد الحسن والشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة، حديث أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: يا رسول الله، أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم، يعني الأعرابي جاي يسأل النبي: لو قبلت ولا دعبت ولا لعبت وأنا صايم، إيه رأيك يا رسول الله؟ سأله عن مباشرة للصائم، فرخص له النبي، فرخص له النبي. ثم أتاه رجل آخر فسأل النبي عن المباشرة للصائم، يبقى سؤالين وقت، فنهاه النبي. فاهمين؟ واحد جه سأل النبي قال له المباشرة أو القبلة للصائم، قال له ماشي. جاء له واحد ثاني قال له المباشرة للصائم، قال له لا. إيه الفرق؟ أبو هريرة يقول: فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي لم يرخص له شاب. فهمت؟ يبقى إذا الذي لا يملك إربة، اللي احنا فهمناها من كلمة عائشة الأولى اللي هي قالت إيه؟ وكان أملككم لإربه، اللي هو مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان يملك إربه، يبقى اللي يملك يجوز له، الذي لا يملك لا يجوز له. يبقى هتقبل ولا مش هتقبل؟ اتجوز بس الأول وبعدين يبقى نكمل. طيب، يبقى الذي يبطل الصيام ومعه القضاء والكفارة هو الجماع فقط، وألحقنا بها حكم القبلة أو المباشرة للصائم أنها جائزة على قول جماهير أهل العلم، وخصص بعضهم أنها جائزة إن كان يملك إربة. طيب، النقطة الثانية من اللي بيبطل الصيام، أنه قلنا بيبطل ومعه القضاء والكفارة، في حاجة ثانية اثنين بيبطل ومعه القضاء بس بدون الكفارة، كل الباقي، كل الباقي غير الجماع اللي هو يبطل الصيام ليس معه كفارة، إنما عليه قضاء بس. واحد اللي يكف اللي هو يعني يبطل الصيام، رقم واحد الأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب عمدا سواء كان مغذيا أو غير مغذي، يعني واحد لو مسك حتة يعني حباية ولا ترباية من الأرض وبلعها في نهار رمضان، يبقى مفطر ولا مش مفطر؟ لو واحد خد خرزة وبلعها، لو واحد خد قرص دواء وبلعه، لو مغذي أو غير مغذي يبقى يفطر ولا ما يفطرش؟ يفطر. يبقى كل ما أدخله الإنسان جوفه عامدا ذاكرا، يعني عامد مجاهد، وذاكرا يعني مش ناسي، عامدا ذاكرا سواء كان مغذيا أو غير مغذي، فإنه يفطر، يفطر الصائم. يعني حتى لو تراب، لو دم، لو واحد نزف دم من بقه وتعمد ان يبلعه، تعمد ان يبلعه يبقى فطر. زي السجائر، لو واحد بلع ذباب وكان هذا بإرادته فإن هذا يفطر. قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، أي أتم الصيام عن الأكل والشرب من حين تبين الفجر إلى الليل. يبقى من أكل أو شرب متعمدا فقد بطل صيامه وعليه القضاء. طيب اللي ينسى، اللي ينسى، طيب اللي ينسى بالفرض زي النفل ولا مختلفة؟ زي بعضه. وسأتي معنا إن شاء الله بالأسئلة، لأن هذا سؤال متبادل كثير، يعني أنا أسأل كثيرا جدا في أثناء العام في غير رمضان، أنا صايم ونسيت وشربت، أكمل ولا ما أكملش؟ أكمل، لأن الحديث عام، هو حديث في البخاري ومسلم من أصح الأحاديث. رواية أبو هريرة في البخاري ومسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم، ما قالش وهو صائم رمضان، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فضل ربنا في الفرض أو نفل. طيب لو أنت شفت واحد بياكل أو بيشرب في نهار رمضان تقول له ولا تقولوش؟ هنجاوب على المرة الجاية إن شاء الله. تقول له، تقول له إن شاء الله. لكن الجاهل والناس معذور. طيب هذا عليه القضاء، اللي هو أكل أو شرب متعمد عن القضاء بس، ويمسك بقية اليوم بس، وعليه التوبة من الذنب، دي مهمة جدا، لأن مش سهل إنه يفطر. يبقى لو تعمد الأكل والشرب أفطر، قبل الإفطار أذنب وعليه التوبة والاستغفار وعليه إمساك بقية اليوم وعليه القضاء. يقضي أنت بقى. ربنا قال: فعدة من أيام أخر. طيب لو إنه أفطر، يعني كل وشرب في نهار رمضان عامد وموس ناسي، ممكن ما يكونش عن الاسم ولا عن التوبة. امتى؟ لو مسافر، صح؟ لو حائض او نفساء، حائض يجب انها تفطر، يجب، ويحرم عليها ان تصوم. ربنا قال: فعدة من ايام اخر. امتى دول الايام؟ ربنا ما حددش. طيب بعد رمضان على طول ولا براحته؟ طيب براحته لغاية رمضان الجاي ولا ممكن بعده؟ ده كلام كتير العلماء بيقولوه، يعني تبحث في مدن الفقه تلاقي حاجات وأمثلة ضربة. أنا بجيب الملخص، خلي بالك، بحاول ما أتوسعش، ده الملخص. فالعلماء قالوا إنه على التراخي لكن المشرع أفضل، لأن الرأي للذمة حتى إذا مات لا يكون عليه دين، فدين الله أحق أن يؤدى. فالله جل وعلا يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والله جل وعلا يقول: أولئك يسارعون في الخيرات. لكن ورد حديث في الصحيحين من حديث عائشة أنها كانت تقول: كان يكون علي صيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. شعبان اللي إيه؟ اللي بعد رمضان، اللي قبل رمضان اللي بعد. لكن السبب إيه؟ قالت: ما يمنعني من قضائه إلا التشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي كان منعنا نصوم ايه؟ مشغولة مع النبي عليه السلام. ورأى بعض العلماء انه لو اخره بعد رمضان رأوا انه عليه اثم، لكن طبعا الا اذا كان بعذر. يعني واحد مثلا افطر في نهار رمضان لانه مريض والمرض استمر معه، استمر معه وبياخد ادوية وفي المستشفى، واخر الصيام مثلا الى بعد رمضان القادم، بس في عذر لسه المرض مستمر، يبقى عليه إثم. ليس عليه إفضلا. وهيجي معنا إن شاء الله في اللقاء القادم برضو سؤال، طيب اللي عليه يومين ثلاثة يصوم ستة شوال الأول ولا يصوم اللي عليه الأول؟ مسألة فيها قولين وإن شاء الله نأخذها في اللقاء القادم. يبقى الأكل والشرب عمدا مغذي أو مغذي أو غير مغذي، عامدا ذاكرا غير ناس، فهذا يفطر في رمضان. دي رقم واحد. اثنين، القيء. القيء يعني يستفرغ، يعني يستقيء. القيء عمدا لا قصرا. ليه؟ يعني لو واحد استقاء غصب عنه عليه قضاء؟ لا طبعا، ده أصل عام عندنا في القرآن والسنة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز سريع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهو لو غصب عنه يعني استقاء أو يعني نزل القيء منه غصب عنه ليس عليه شيء. وورد في ذلك حديث صحيح صريح، وهو قول النبي عليه السلام فيما رواه البخاري وفيما رواه أصحاب السنة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني، وهذا إجماع من العلماء، إجماع العام لهذا الحديث. قول النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء. يعني من ذرعه القيء؟ يعني قالوا غصبا عنه. من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي أو فليقض. ومن استقاء يعني اللي يستقيء بنفسه، الهمزة والسين والتاء للطلب، يعني حط صبعه ببقه عشان ينزل القيء، يطلب القيء، ينزل القيء، هذا يبطل صيام. لكن لو ذرى القيء فلا بأس عليه. يبقى الأول الأكل والشرب، اثنين القيء عمدا، ثلاثة الحيض والنفاس. الحيض والنفاس، لو أن امرأة قبل المغرب بدقيقتين حاضت تفطر، واليوم يجب عليها القضاء فيه، اليوم يجب عليها القضاء، لأنه يحرم للحائض، يحرم على الحائض والنفساء أن تصوم، وهذا إجماع من العلماء. فلو اللحظة الأخيرة في نهار رمضان يعني جاء الحيض يبقى تفطر وعليها القضاء. الرابع الاستمناء باليد. طبعا الاستمناء باليد من البداية حرام، وقد استدل الإمام الشافعي بحرمته بقول الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. يعني أنت لا يحل لك أن تستعمل فرجك لتتمتع به إلا مع الزوجة أو ملك اليمين. اللي يبتغي وراء ذلك، اللي يعمل حاجة وراء الاثنين دول، يبقى إيه؟ هم العدو. واستدل الإمام الشافعي بحرمة الاستمناء بهذه الآية من قول الله جل وعلا. فهو يفطر، وهذا رأي الجماهير. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث القدسي في الصحيحين، حديث كلكم حافظينه، اللي هو كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الله جل وعلا يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يبقى الشهوة يتركها، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهو حرام. طيب مما يلحق بذلك، لو واحد فكر في النساء أو في الزواج أو في مسافر وفكر في زوجته فنزل منه المريض، يفطر ولا يفطر؟ لا يفطر. ليه؟ أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل. يعني ده حديث نفس، والله جل وعلا لا يؤاخذ بحديث النفس. طيب بالنسبة للمذي، واحد هيتجوز العيد في العيد وآخذ على زوجته فأخذها يصلي بها التراويح، خرج من التراويح أنجز ومشي زي الله. طبعا لسه برضه ما شفتش حاجات دي انت، وانا حد شاف ربنا يكرمك، فيعني هو ماشي أمدى هو ماشي فكر في حاجة وأمدى. المذي عبارة عن يعني سائل يخرج يعني بغير دفق، هو أبيض رقيق عند التفكير في الشهوة. طيب لو فعل ذلك هل يفطر؟ لا، المذي لا يفطر ابدا، لا يفطر الصيام. والشيخ ابن عثيمين قال كلمه حلوه قوي انقلها عنه، لما قالوا ما هو الدليل على ان المذي لا يفطر، فقال الحجه الا حجه. فهمت؟ الدليل ان ما فيش دليل، الدليل ما فيش دليل، يعني هو الان صائم لا يخرج عن الصيام الا بيقين، صح؟ لا يخرج عن الصيام الا بيقين. طيب هل في دليل على ان اللي بيمذي هذا يفطر الصائم؟ ما فيش دليل، يبقى خلاص باقي على اصل الصيام لعدم وجود الدليل. فالحجه هو عدم الحجه، والدليل هو عدم الدليل. طيب لو انسان نام في نهار رمضان فقام هو جنوب، نام القليله كده ام لا جنوب؟ معلوش شيء، معلوش اسم. طيب يعيد اليوم ولا معلوش؟ ما يعيدوش. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا ورد من حديث أم سلمة رضي الله عنهما، أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم، يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل ويصوم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بعد أذان الفجر فإذا هو جنب ليس عليه شيء. ليه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث كلكم حافظينه، رفع القلم عن ثلاث، عن مين؟ عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن عن ايه؟ عن الصبي حتى يحتلم. فهو لو هو نايم خلاص مرفوع عنه القلم، ما عملش حاجه، ما عملش حاجه. فهذا مما يلحق، يبقى ما يبطل الصيام. نرجع بسرعه كده، مبطلات الصيام حاجه بتبطل وعليه كفاره، وحاجه بتبطل وعليه القضاء دون الكفاره. اللي بيبطل وعليه الصيام القضاء والكفاره الجماع فقط كما هو اجماع العلماء. اللي يبطل وعليه القضاء دون الكفاره، يعني من غير الكفاره، الاكل والشرب عمدا، القيء عمدا، الحيض والنفاس، الاستمناء باليد. الاستمناء باليد، ما دون ذلك ليس فيه شيء. طيب مباحات الصيام اللي هو لا يبطل الصيام، يعني حاجات عملتها ما تبطلش الصيام، مباحة. رقم واحد الاغتسال. الاغتسال، انت لو انت صايم ودخلت تاخد دش ميه بارده في الحر هتحس ان جسمك هدى، وطبيعي يعني حتى طبيا الجسد الجلد بيتشرب الماء، طبيا بيتشرب الماء، وهذا الماء المتشرب يصل الى خلايا، فربما يحس الانسان ببعض الهدوء. طيب الماء اللي تشرب ده يفطر الانسان ولا ما يفطروش؟ لا، لازم تحط في ذهنك نقطه مهمه، ان الذي يفطر الصيام هو الذي عليه الجماهير، الذي يدخل الى الجسم من المدخل المعتاد، من المدخل المعتاد. هتيجي معانا القطره، القطره اللي بالعين فطر ما فطرش؟ فالعلماء بيقولوا طيب لو واحد شرب خمره يقام عليه حد ولا ما يقامش؟ يقام. طيب لو واحد قطر في عينه خمره، ده بنضرب بس جدلا، قطر عينه خمره يقام يفطر ولا ما يفطرش؟ ما يفطرش، لان الحد في الشرب هو ده شرب. لو قطر في عينه خمره يقام عليه حد؟ ما يقامش، لان الحد في الشرب. يبقى هو ليس لا يعد التقطير شربا ولا اكلا، ومن ثم فلا يفطر. نرجع تاني، يبقى من المباح الاغتسال، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو صائم، ثبت خاص. وانس بن مالك كان له مستحم، يعني مكان بيستحم فيه كان يدخل فيه وهو صائم. لكن في ورد حديث عن علي بن ابي طالب انه اللي يغتسل وهو صائم فليقضي، وهذا اثر ضعيف عن علي بن ابي طالب، اثر ضعيف، فلا يقوم به حجه ولا يقف امام ما ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام وعن انس بن مالك. فاللي يغتسل وهو صائم لا باس بذلك، لا باس بذلك. طيب المضمضه والاستنشاق، المضمضه والاستنشاق يفطر؟ لا يفطر، انه يتمضمض او يستنشق لا يفطر، بشرط ألا يبالغ، ألا يبالغ. طيب لو هو ما بالغش واتمضمض وغصب عنه دخلت نقطة مية غصب عنه، خلي بالك ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني أنت ما تخدعش ما تنزلش حتة تقول ده أنا غصب عنه، ربنا عارف غصب عنك ولا مش غصب عنك. فلو إنسان تمضمض أو استنشق، ما هو أنت بتتمضمض وبتستنشق في الوضوء في نهار رمضان صح؟ في بعض الناس ما بيتمضمضش، لا يجوز يتمضمض. طيب لو اتمضمض أو استنشق ولم يبالغ ونزلت وهو بتمضمض في الوضوء نقطة مية من غير ما يقصد في جوفه، معلوش حاجة برضو خطأ. وثبت فيما رواه أصحاب السنة الأربعة من حديث لقيط ابن صبرة بإسناد صحيح الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني من السنة في غير الصيام وانت بتستنشق بالليل مثلا أو في يوم ما انت صايم فيه بتستنشق، من السنة أنك تبالغ تخلي الماء يصل إلى أصول الأنف وبتتمضمض تجري الماء في كل فمك أنك تبالغ، لكن في رمضان من السنة ألا تبالغ. حديث لقيط ابن صبرة احفظ الحديث ده لأنه هيكون معنا مفيد على طول، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لكن لو سبقه الماء ودخل بدون عمد بدون تعمد بدون قصد فصومه صحيح ولا شيء في ذلك. عشان كده احنا خدنا ان سؤال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي لعمر بن الخطاب لما قال له أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم، سيدنا عمر قال له ايه؟ لا بأس بذلك. قال ففيما، يعني انت الآن ليه؟ يبقى إذا التمضمض للصائم ما فيها بأس وأنت تصنع ذلك في نهار رمضان في وضوئك للصيام ولا بأس بذلك. يبقى المباحات أو اللي يفطر الصائم اللي يفطر الصيام الاغتسال، اثنين المضمضة والاستنشاق، ثلاثة الكحل والقطرة، اللي كحل أو يحط قطرة جماهير علماء على أنه يتفطر. ليه؟ ليس المدخل المعتاد. اثنين مفيش دليل أصلا على تفطر، مفيش دليل على أن تفسد الصوم، حتى العلماء قالوا حتى لو أنه قطر في عينه ووجد أثر أو طعم ذلك في حلقه فلا يفطر. ليه؟ ليه؟ لأنه من غير المدخل المعتاد للأكل أو الشرب. وإذا ما ضربت لك المثل لو واحد جاب قطر خمرة في عينه يقام عليه حد؟ لا ما يقامش، يبقى كذلك يبقى لا يعد هذا من الشرب فلا يفطر الصائم. ولم يصح في الباب حديث، لكن ثبت عن بعض الصحابة كأنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم. طب بالنسبة للأنف اللي يحط أطرف مناخيره تفطر ولا تفطر؟ أي الأطرة غاية ما يقال فيها إنها زي الاستنشاق صح؟ ما الاستنشاق أكتر، يعني الاستنشاق بيدخل ميه كتير، إنما القطرة أكتر أقل. يبقى إذن العلماء قالوا الأولى الاحتراز، الأولى الاحتراز. ليه؟ لأن القطرة أنت بتنام أو بتعمل كده عاوزها تنزل الآخر، إنما الاستنشاق ممكن تعمل كده ما تبريخش ينزل على طول، فالقطرة الأولى إنك تحترز ما تحطهاش، لكن لو اضطررت لها حطها وحاول مثلا تمسك أنفك من الآخر بحيث مثلا تمتص من الأول وخلاص، واخد بالك؟ ما تنزلهاش. واحد مسكوب يحط نقطة صغيرة في الأول نقطة ويمسك كده بس عشان إيه؟ يمتص من الشعيرات دون أن يدخل الداخل، ولكن إن استطاع أن يعني يصبر عنها في نهار رمضان فهو الأولى احترازا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الاحتراز حين قال النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا الأمر. ومن حام حول الحماء يوشك أن يقع فيه أو يوشك أن يرتع فيه، فالأولى الاحتراز. وخلي بالك الكلمة دي حطها في ذهنك على طول، كلمة الأولى الاحتراز في حاجات كتير، سواء في المضمضة في الاستنشاق في أي حاجة. يعني مثلا ناخد معانا في الآخر إن يجوز إنك تزق الطعام، والأولى الاحتراز، فالكلمة دي احفظها الأولى الاحتراز. ممكن أقول لك حاجات مباحة كتيرة مباحة، إنما الأولى الاحتراز، هحط لك الكلمة دي على طول ورا كثير من هذه الأمور، الأولى الاحتراز. فالكحل والقطرة لا تفطر. وبالنسبة للأدوية، واحد حط مثلا مرهم على جرح ولا حاجة أو دهن أي دهان ليس فيها شيء كما قال كثير من أهل العلم. إن شاء الله المرة الجاية هنسأل على اللي فات، ممكن نديكوا جوايز برضه، اللي جاوب جابت جوايز. فمباحات الصائم، مباحات الصيام أو ما لا يبطل الصيام، قلنا رقم واحد الاغتسال، اثنين المضمضة والاستنشاق بدون مبالغة، ثلاثة الكحل والقطر، أربعة من مباحات الصائم الحجامة. الحجامة تجوز للصائم، وقد ثبت في صحيح البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. بعض العلماء يعني قالوا بأن الذي يحتجم يفطر، لأنه ثبت في حديث صحيح آخر قول النبي عليه السلام: أفطر الحاجم والمحجوم. طيب الحاجم اللي بيعمل حجامة، اللي بيعمل حجامة ده الحديث، أفطر الحاجم والمحجوم ده حديث، وأصح منه أن النبي عليه السلام احتجم وصائم. طيب تجمع بين الدرتين إزاي؟ قال كثير من العلم إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث منسوخ، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أولا احتجم وصائم وهو محرم، ده أول دليل. الدليل الثاني حديث في صحيح ابن خزيمة من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى أنا عاوزك تنتبه للفظ الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو سعيد بيقول رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة والصاء، في القبلة للصائم والحجامة، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة. قال العلم إذا كان قد رخص يبقى إذن قبل ذلك كان إيه؟ كان ممنوع. يبقى إذن هذا الرأي لو وجاهة كبيرة حين يقولون بأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، لسيما مع ورود حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم، وقد ثبت أن النبي رخص للصائم في أن يحتجم، إذن فكانت قبل ذلك محرمة أو تفطر للحاجم والمحجوم، وبعد ذلك أباحها النبي عليه الصلاة والسلام. حجامة عارفين يعني عبارة عن شفط دم من الجلد أو من الجسم، تشريط وأخذ دم. عشان كده العلماء قالوا إن في زماننا هذا، في زماننا هذا ما يشابه الحجامة اللي هو أخذ عين الدم مثلا للتحليل، التبرع بالدم إلى غير ذلك. طيب قال بعض العلماء بأن الحجامة في نهار رمضان مكروهة إذا كان الإنسان يضعف، ومثلها لو واحد تبرع بالدم والتبرع بالدم هيضعفه ساعتها أقول يبقى يكره التبرع بالدم في نهار رمضان، لكن لو كان إنسان معصوم سيموت إلا أن تتبرع، يعني محتاج ضروري تبرع، يبقى إذا تتبرع وتدخل الكراهة، وإن اضطررت للفقه فأفطر لعذر، وهذا عذر مقبول. فنجدة المعصوم واجبة على المسلمين، نجدة المعصوم واجبة على المسلمين. ف يعني نرجع نقول إذن الحجامة حكمها إنها جائزة، وكان كانت في الأول منهي عنها لكنها نسخت، أو كانت تفطر بالأول لكنها نسخت. لكن إمتى تكره؟ تكره إذا كانت تضعف الإنسان، وقد ثبت في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث في صحيح البخاري، حديث أنس ليس حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام، له حديث موقوف على أنس، رواه البخاري أنهم سألوا أنس بن مالك فقالوا: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ يعني بيسألوا أنس بن مالك صحابي عاهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعني عايش النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، فبيسألوا أنس: هو أنتم كنتم تكرهوا الحجامة للصائم؟ وممكن أن يسأل وقتي ما أنت بتكره التبرع بالدم للصائم؟ أنت بتكره التحليل الدم للصائم؟ أنت بتكره الفصد للصائم اللي هو خروج الدم؟ أنت بتكره ذلك للصائم؟ قال أنس: لا، إلا من أجل الضعف. يبقى لو كان بيضعف يبقى مكروه، أكنتم تكرهون؟ لا، إنما نكره إمتى؟ لو هو يضعف. يبقى إذن الحجامة لو تضعف، أو التبرع بالدم، أو أخذ عينة من الدم لو تضعف، يبقى إذن هي مكروهة. لكن لو ليس، لو لا تضعف، واحد مثلا ما شاء الله يعني طول بعرض وارتفاع، طول وعرض وارتفاع، ويوقف قدامك ويتبرع بالدم، ما فيش حد. ده انت لو خدت منه 500 سنتي كيس هقول لك كمان، طب لتر كمان، طب لترين، لا ما ينفعش مهما يكون، مهما يكون. لكن عموما انه لا، لو لم تضعف فلا بأس بذلك، هذا حكم الحجامة. طيب بالنسبة للحقنة، واحد يأخذ حقنة في نهار رمضان سواء كانت شرجية أو عادية، في الوريد أو في العضد، في الكبل أو في الدبر أو في أو منظار حتى، قال العلماء لا تفطر لأنها من غير المدخل المعتاد، هي ليست أكل ولا شرب. لكن بعض العلماء قالوا إن الحقن المغذية تفطر الصائم، يعني واحد مثلا ركب ثلاث محاليل جلوكوز، الأكل بتهضم بتحول إلى جلوكوز، صح؟ الأكل بتهضم بتحول إلى جلوكوز، يبقى هو لو خد الجلوكوز ثلاث محاليل بيكون مقام الأكل، صح؟ فبعض العلماء قالوا يفطر، لكن القول الراجح أيضا أنه لا يفطر. واستدل شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إنه يفطر بإن فعلا اللي بياخد حقن في الوريد أو اللي بياخد محلول جلوكوز في الوريد برضه بيفضل جعان، بيفضل جعان، بريقه بينشف كمان بعد شهر. يعني اللي بياخد محاليل في الوريد برضه بيفضل جعان، لأن إحساس الجوع عبارة عن، يعني ده طبيا، إحساس الجوع عبارة عن مستقبلات للأكل اللي بالمعدة. لما ينزل الأكل تخرج المستقبلات برسائل عصبية إلى مركز في المخ، يعرف المخ إن الأكل جه، يبقى خلاص مش عاوز أكل. اتملأ يرسل رسالة البطن اتملأ، فاضية يرسل رسالة البطن فاضية. فهو لو بطن فاضية خالية ودخل في جسمه أي شيء ما مش مانع. وزي ما قلت لك في الاغتسال، أكيد إن الاغتسال بيتشرب الماء، أكيد اللي بيتمضمض الماء بيمتص، بيمتص من الشفايف ومن الفم نفسه، بيمتص. مش في أدوية أصلا بتحط في الفم بس، في أدوية بتحط تحت اللسان بس بتمتص، فأكيد بيمتص. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه لا يفطر. يعني إذن الذي يفطر ما يدخل إلى الجوف من المدخل المعتاد، من المدخل المعتاد، هذا الذي عليه القول الراجح والله أعلم. كذلك من المباحات للصائم، احنا قلنا ايه يباح للصائم؟ ايه لا يفطر الصيام؟ الاغتسال، اثنين المضمضة والاستنشاء، ثلاثة الكحل والأطرة، أربعة الحجامة، خمسة الحقن، حقن، ستة السواك، ستة السواك. بعض الناس بيورد حديث استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، يعني استاكوا في الأول وما تستاكوش في الآخر، بيقولوا عشان انت ان رائحة الفم في عند إفطار الصائم الله جل وعلا يحبها، فانت ما تستاك بتزيلها. لا، حديث لا يثبت، لا يصح. ورائحة، الرائحة التي تأتي للصائم تأتي من الجوف لا من الفم، هذا حديث ضعيف. طيب حديث ثاني يقول لك إذا نستاك، وفي حديث إن أن الصحابية رأى النبي عليه السلام يستاك ما يحصل صائم، أيضا حديث ضعيف. طيب يبقى السواك نستاك ولا ما نستاكش؟ ما فيش دليل على إنه يستاك كثيرا، ولا في دليل على إنه حرم السواك. يبقى إذن يبقى الأمر مباح، اللي عاوز يستاك يستاك، اللي مش عاوز يستاك ما يستاكش. لكن هو يبقى على السنية الأولى، على استحباب النبي عليه الصلاة الأول الذي قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، إلى آخر حديث الأحاديث الواردة في فضل السواك. وتستاك في أي وقت من أوقات السواك، فالعلماء قالوا أنه ست أوقات، عند القيام من النوم، وعند دخول البيت أول حاجة تدخل البيت، وعند قراءة القرآن، وبين يدي الوضوء، وبين يدي الصلاة، والموطن السادس موطن عام، يعني في أماكن كثيرة عاملا بالحديث السواك مرضاة للفم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في أكثر من 100 حديث بالسواك، فتبقى العمومات أن السواك مستحب للصائم ولغيره فهو مباح. طيب بالنسبة لمعجون الأسنان، معجون الأسنان لو إنه يستاك هيستاك بالفرشة بس لا بأس، لكن مع استخدام معجون الأسنان وإن كان جائزا لكن معه الكراهة. معجون الأسنان معه الكراهة ليه؟ لأنه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لقوة نفاذه إلى الجوف، لقوة نفاذه إلى الجوف، لكن إن أمن فجائز، إن أمن أن ينفذ فجائز. كذلك النقطة السابعة من مباحات الصائم مما لا يبطل الصوم شم الروائح، واحد حط لك ريح ريحة يعني عطر لا يفطر الصائم، الأسئلة خذها اللي قال جنب قال جنب لا يفطر الصائم. فالعلماء قالوا إن شم الروائح ولا وما لا يمكن الاحتراز منه كغبار الطريق، واحد ماشي في حته وفي تراب او الطعام اللي بين الاسنان، يعني حاجه صغيره بين الاسنان انت مش عارف تجيبها، يعني بتذوب وبتبلع بدون ما تشرب، هذا كله اجماع العلماء انه لا يفطر. وفي نقطه ناخدها ان شاء الله اللقاء القادم ايضا في حكم البخاخ، بخاخ الصدر للصائم، وحكم البخور وغير ذلك، هذا ناخذه ان شاء الله في اللقاء القادم اللي هو في فتاوى للصائمين. كذلك رقم 8 مما يباح للصائم بلع الريق والنخامه، ودي حاجه مهمه جدا، لان كثير من الصائم يجي طول النهار قاعد يبصق في الشارع، طول النهار يطلع منديله يبصق. ليه يا اخي؟ ما انت بتعملش كده في الايام العاديه، يقول لك انا حاسس ان حاجه هتنزل فببصقها. لا، لم يثبت او لم يظهر في حياه الصحابه ان صحابيا سال النبي عن ذلك. ما نعرفش ان واحد من الصحابه سال النبي ان لو في نخامه ابلعها ولا تفها، مفيش. طيب الصحابه ما كانش بيجي لهم الحاجات دي؟ كان بيجي لهم اكيد، ده كانوا عايشين في الصحراء وكان في تراب، اكيد كان بتيجي وما سالوش عنها. اذا هذا مما عفى الله عنه، فما تسالش عنها، سيبها خليها بطبيعتك كما انت في الايام العاديه، سيبها بطبيعتك. فالنخامه والنخاعة لا تفطر الصائم، مثل الريق تماما، مثل الريق تماما. لكن طيب العلماء قالوا طب هو لو خرج النخامه من مثلا من اواخر الانف ونزلها الفم وبلعها تاني يفطر ولا يفطر؟ لو غير عامد لا يفطر، لو عامد قال بعض العلماء يفطر، لكن الشيخ ابن عثيمين قال لا يفطر باي حال من الاحوال، لان هذا اكيد حصل ايام النبي عليه الصلاه والسلام من الصحابه ولم يسأل الصحابة، ما سألوش أصلا، يعني الصحابة أصلا ما سألوش، يبقى إذن هذا الأمر كان يمر دون تعب. النقطة التاسعة مما لا يفطر الصائم بسرعة اللي هي تذوق الطعام، هذا للنساء، واحدة بتطبخ مثلا عايز يعني تعرف حطت ملح ولا ما حطتش، يجوز تاخد بمعلقة وتحط في على طرف لسانها تحس إن في لسعة الملح ولا ما فيهوش، ويعني تدفل ثاني ما تبلعوش. فيعني تذوق الطعام هذا لا بأس به إذا أمن، إذا أمن. وهقول الكلمة اللي قلتها لك على طول، والاحتراز، والاحتراز أولى، والاحتراز أولى. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه كما روى البخاري تعليقا والإمام أحمد ووصله ابن أبي شيبة بإسناد حسن الشيخ الألباني أن ابن عباس قال لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، اشتري حتة عاوز يذوقها عشان حلوة ولا مش حلوة. العلماء بقى بيلحقوا يعني حكم العلك اللي هو اللبان، وإن شاء الله ذلك نقوله في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. بالنسبة لآداب الصيام بسرعة كده، آداب الصيام اللي هي يعني مستحبات الصيام، هقول لك فيها أربعة بس بسرعة. يعني أول حاجة السحور، هذا من مستحبات الصيام، وهذا إجماع أن الصيام مستحب، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وحديث أنس بن مالك قوله تسحروا فإن في السحور بركة، قالوا إن البركة دي بركة اتباع النبي ومخالفة اليهود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، يعني اليهود لما بيصوموا ما بيسحروش، فسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الإسلام يتسحرون، فهذه فيه بركة، سحر ولو شربة مية. ففي مسلم الإمام أحمد من حديث أبي سعيد بإسناد الحسن والشيخ الألباني قول النبي عليه الصلاة والسلام السحور بركة، فلا تدعوه ولو أن يتجرع أحدكم جرعة ماء يعني ما سيبش السحور ان شاء الله حتى لو قمت قبل الفجر بدقيقتين اشرب شربة مية عملا بالسنة لتدرك البركة. قال النبي عليه السلام فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يعني ربنا يثني عليك في الملأ الأعلى والملائكة تدعو لك وتستغفر لك في الملأ الأعلى إن أنت تسحر. شفت الكرم. ومن المستحب تأخير السحور لكن يجوز في أي وقت. وبالنسبة إن شاء الله سيأتي معنا يعني فتوى في مسألة مدفع الإمساك الذي يعني يكون موجود الآن، وهتيجي معنا بعض الأسئلة إن شاء الله في مسألة السحور، يعني نتركها للقاء القادم عشان ما نأخرش يا أخواني. بالنسبة النقطة الثانية في آداب الصيام أو مستحبات الصيام، تعجيل الفطر من السنة. تعجيل الفطر يعني ما تستناش لما المؤذن يخلص أذان، ما تستناش لما يجي الأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، ما تستناش لما يقول الحي على الصلاة، لا، من السنة تعجيل الفطر أول ما تغرب الشمس تفطر. شوف النبي يقول إيه، صلى الله النبي، النبي عليه الصلاة يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس، اسمع، فقد أفطر الصائم. ما قالش بقى يفطر، قال إيه؟ أفطر، يعني خلاص أفطر، يعني ده خلاص حل وقت الفطر. فالسنة كما قال النبي عليه السلام كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ما عجل الفطر، يستحب الفطر على تمر، على رطب أولا، إن لم يوجد فعلى تمر، إن لم يوجد فعلى ماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس وحديث الحسن رواه أبو داود والترمذي والحاكم في المستدرك. قول النبي قول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات اللي هو التمر اللين الرطب العجوة زي العجوة كده. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات اللي هو التمر النشف، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. ويستحب الدعاء، فعندك دعوة مستجابة الآن بين يدي الصيام، ادعوا لإخوانك وادعوا لنفسك دعوة مستجابة، فهذا أكثر ما تكون متضرعا إلى الله جل وعلا. يعني أنت جائع، أنت محتاج إلى الله جل وعلا الآن، أنت يعني فقير تحس بالحاجة إلى الطعام، بالحاجة إلى رزق الله جل وعلا، فساعتها يستحب لك الدعاء. والحقيقة أني يعني بحثت في الأدعية الواردة في للصائم عند الإفطار فلم أجد إلا حديثا واحدا حسنه الشيخ الألباني، وبقية الحديث ضعيفة. الحديث رواه أبو داود والترمذي والحاكم أيضا، رواه داود والحاكم من حديث ابن عمر. قول النبي عليه السلام عند الإفطار ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الحديث بيقول كان إذا أفطر، يعني مش قبل ما يحط التمر في بقه كده يقول ذهب الظمأ، هو لسه ما ذهبش، لا، ده لما يشرب يقول بعدها إيه ذهب الظمأ، لأنه كان لسه ما ذهبش. لما يذهب يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. هذا الثبت من مستحبات وآداب الصيام. أيضا التقوى، قراءة القرآن، الجود إلى غير ذلك من مستحبات الصيام كثيرة جدا، وربما نتناول ذلك بإذن الله جل وعلا، أو إن شاء الله سنتناول ذلك في اللقاء بعد القادم الذي سيكون بعنوان كيف نغتنم رمضان. وإن شاء الله تعالى في الأربعاء القادم، الأربعاء القادم نلتقي بإذن الله جل وعلا مع فتاوى للصائمين، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يسلمنا إليه وأن يسلم إلينا رمضان وأن يتسلمه منا مقبولا مغفورا لنا إنه لذلك ونعم المولى ونعم المصير. وأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أخوانا يعني جزاك الله خيرا، معلش على عجلة كده، النهاردة يوم كان 13 من آل البيت، بكرة 14، وبكرة بعد المغرب ليلة النصف من شعبان اللي هي ليلة الجمعة. فالحمد لله ربنا يعني جعلها لنا بفضل ليلة أجازة. فالمانع إنك تعتكف الليلة، المانع إنك تقعد في أوضتك كده تصلي طول الليل، المانع إنك تقعد تستغفر أو تصلي على النبي طول الليل. حاول تقسم كده الليلة إلى أعمال طيبة، صدقات وبر وصلة أرحام وتفطير صائمين. ليلة يوم خميس بكرة أول ما تغرب الشمس بدأت ليلة النصف من شعبان، فطر الصائمين تبع حسنات، أطعم الناس، قول كلام طيب، لا سيما وقد حسن الشيخ الألباني وصح بعض الحديث عن النبي عليه السلام إذا كان ليلة النصف من شعبان اسمع اطلع الله إلى عباده. يعني الكلمة دي الوحيدة كفاية تخليك تعبد ربنا. إذا كان ليلة نصف شعبان اطلع، يعني ربنا الآن ينظر إليك، الليلة دي ربنا بينظرك. فقال الله جل وعلا منك خير، والعبادة خليها فردية بينك وبين رب، الدعاء لوحدك، ادعو ربكم تضرعا وخفية، قراءة القرآن لوحدك، الاعتكاف لوحدك، البر لوحدك، خليها كده في إخلاص. ولا بد لا بد أن تخلص قلبك من الشحناء والبغضاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله جل وعلا عياله فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين، اسمع، ويدع أهل الحقد بحقدهم. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع الله جل وعلا إلى عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل خلقه، فيغفر لكل خلق إلا مشرك أو إلا لمشرك أو مشاعر. يبقى المشرك، شوف النبي حطه مع مين؟ مع المشاعر، يعني أهل البغضاء وأهل الشحناء وأهل الذل وأهل الحب، هؤلاء يدعوهم الله جل وعلا ويتركهم ولا مغفرة لهم. يبقى اللي بينه وبين أبوك صومة، بينه وبينه بمشكلة، بكرة يروح يصف أو يسلم عليك وما يعاتبش، مفيش وقت للعتاب. سلام عليك وعليك السلام، عفى الله عنك وعفى الله عني، غفر الله لي ولك، وخلاص. وتتقرب إلى الله جل وعلا في هذه الليلة بما تحب أن يراه الله جل وعلا منك. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا منه صالح الأعمال. وأقول لكم لهذا وأستغفر الله لكم، سبحانه اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.